إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، لا شك ولا ريب أن العبد في هذه الحياة الدنيا معرض للابتلاء ومعرض للامتحان ومعرض للفتن. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فربنا سبحانه وتعالى قد يبتلي أناس بنعم، وقد يبتلي أناس بنقم، قد يبتلى في دينه وقد يبتلى في دنياه. وقد أحسن من قال: قد ينعم الله بالبلوى وإن عظمت، ويبتلي الله بعض القوم بالنعم. وفي الصحيحين أن أبرص وأعمى وأقرع أراد الله أن يبتليهم، فأرسل إليهم ملكا، فأتى الأبرص وقال له: أي شيء أحب إليك؟ قال: أن يعطيني الله لونا حسنا ويذهب عني هذا الذي قد قذرني الناس. فمسح عليه فبرأ بإذنه سبحانه، بإذن الله. فقال له: أي المال أحب إليك؟ قال: الإبل. فأعطاه ناقة. وأتى الأقرع وقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: أن يعطيني الله شعرا حسنا. فمسح عليه فبرأ بإذن الله عز وجل، فأعطي شعرا حسنا. فقال: أي المال أحب إليك؟ قال: البقر. وأتى الأعمى فأعطاه بقرة عشراء. وأتى الأعمى وقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: أن يرد الله إلي بصري فأبصر الناس. فمسح عليه فبرأ بإذن الله عز وجل. وقال: أي المال أحب إليك؟ قال: الغنم. الحديث: فأنعم الله عليهم بصحة وأنعم الله عليهم بالمال، كل ذلك ابتلاء منه سبحانه وتعالى. فشقي الأبرص وشقي الأقرع وسعد في الدنيا والآخرة الأعمى. أما الأبرص فجاءه على الملك على صورة مسكين ابن سبيل، فقال له إني رجل مسكين وابن سبيل، لا بلاغ لي إلا بالله ثم بك، أسألك ناقة أتبلغ بها في سفري. فقال الحقوق كثيرة، اذهب إلى غيري، ولم يعطه شيئا. فقال له الملك، ألم أكن أعرفك؟ ألم تكن أبرصا يقدرك الناس؟ ألم تكن فقيرا لا مال لك؟ قال إنما ورثت هذا كابرا عن كابر. وبمثله قال الأقرع. ولما أتى الأعمى فسأله فقال خذ ما شئت ودع ما شئت، والله لا أجهدك شيئا، أخذته لله عز وجل. فقال له الملك أمسك عليك مالك، إنما ابتليتم فقد رضي الله عنك وسخط عن صاحبيك. انظروا إخوة الإيمان كيف ابتلى الله سبحانه وتعالى هؤلاء بالنعم، فمنهم من شكر ومنهم من كفر، وهكذا نحن عباد الله. لقد ابتلينا بنعم عظيمة يجب علينا أن نشكر الله عز وجل على ذلك، وإلا فستؤخذ من بين أيدينا ونحن لا نعلم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. اشكر ربك سبحانه على ما أنعم به عليك من الإسلام، اشكر ربك سبحانه على ما أنعم عليك من الهداية إلى السنة وإلى العمل بكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. بينما الكثير من عباد الله عز وجل تتخبط فيهم الشهوات والأهواء يمينا وشمالا، منهم من يشرق ومنهم من يغرب، وأنت هداك الله لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاشكر ربك سبحانه هداك الله للعلم، اشكر ربك سبحانه هداك الله عز وجل للخير، فاحرص على شكر ربك سبحانه وتعالى. إخوة الإيمان، إن هذه الفتن التي تمر في العباد يتذكر بسببها من يتذكر ويغفل من يغفل، وهي سبب عظيم من أسباب التذكر. قال الله عز وجل أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. الفتن إخوة الإيمان تبين الصادق من الكاذب، والمخلص من غيره. ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فمن ثبته الله سبحانه وتعالى فذلك لما عنده من الصدق مع الله سبحانه وتعالى. وما زاغ من زاغ وانحرف من انحرف إلا لما علم الله سبحانه من سريرته، فليس أهلا أن يبقى على الصراط المستقيم. إخوة الإيمان، الفتن كثيرة. في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أشرف على أطم من آطام المدينة فقال إني لأرى مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر من السماء. انظر إخوة الإيمان ما أكثر الفتن في تلك الأزمنة، فكيف بأزمنتنا هذه؟ إخوة الإيمان، الفتن تنزل في القلوب، والقلوب والقلب هو ملك الأعضاء بأكملها. في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير القلوب على قلبين أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مربادا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. إخوة الإيمان، الفتن كثيرة جدا، من الناس من يفتن بالمال، والله عز وجل يقول: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. من الناس من يصرف بسبب المال، والنبينا صلى الله عليه وسلم يقول: لكل أمة فتنة وفتنة أمة المال. ومن الناس من يصرف بالجاه عن الصراط المستقيم، ولهذا قال الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وهاتان الفتنتان من أشد الفتن على العباد، وأكثر من يفتن بسببهما. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: ما ذئبان جائعان أرسلا في زريبة غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. فالمال والشرف والملك يفسد دين كثير من عباد الله عز وجل، فلينتبه المسلم على نفسه من هذه الفتن. من الناس من يفتن بزوجته، من يفتن بأولاده، وربنا سبحانه وتعالى يقول: إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. وهكذا الله سبحانه وتعالى يقول: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. فلينتبه المسلم على نفسه، فإذا نجا من فتنة نهشته الأخرى فعلى المسلم أن يأخذ الوقاية التامة من الفتن، لعل الله عز وجل ينجيه. فتنة الاضطهاد فتنة عظيمة، قل من يثبت أمام الاضطهاد، وربنا سبحانه وتعالى يقول: قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. هؤلاء الرجال الذين أسلموا لله عز وجل وأخذوا بدين الله عز وجل ابتلاهم الله بالاضطهاد، فخدت لهم الأخاديد وأغليت النيران وأقحموا فيها من أجل دين الله سبحانه وتعالى. فقل من يثبت أمام الاضطهاد. فمن الناس من يبتلى فلا يستطيع أن يصبر، إما أن يداهن، وإما أن ينحرف، وإما أن يسكت، وإما أن يخذل أهل الحق والعياذ بالله. ولو نظر الناظر ما تحمله نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهكذا الأنبياء قبله، ولو نظر الناظر ما صار لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من البلاء وكيف ثبتوا، لأعطي ثباتا عظيما بإذن الله عز وجل. في صحيح الإمام البخاري من حديث خباب بن الأرت رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه قال: أتى أناس إلى رسول الله يشكون إليه وقد لقوا من المشركين شدة وهو متوسد بردة في ظل الكعبة، فقالوا: يا رسول الله، ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لقد كان من قبلكم يحفر له الحفرة ثم يوضع المنشار في مفرق رأسه فينشر حتى يقع شقاه، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه ما يصده ذلك عن دينه. والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله، والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. إخوة الإيمان، إن من ضعف إيمانه لا يصبر أمام اضطهاد أعداء الإسلام لأهل الحق والهدى، فترى منه ما يثير العجب والعياذ بالله. ولكن إخوة الإيمان، علينا أن نبذل أسباب الثبات على دين الله عز وجل، لعل الله عز وجل أن يرحمنا وأن يتوفانا على الإسلام والسنة. ومن أعظم أسباب الثبات العناية بالقرآن الكريم قراءة وحفظا وتدبرا وعملا وفهما. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. قال الله: كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. فهذا القرآن فيه ثبات عظيم لمن اعتنى به بإذن الله عز وجل. الله عز وجل تكفل لمن اتبع القرآن ألا يضل أبدا. قال الله عز وجل: فمن تبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. قال ابن عباس عند قوله: فمن تبع هداي فلا يضل ولا يشقى، تكفل الله لمن عمل بالقرآن ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. فماذا تريد يا عبد الله؟ والله عز وجل يقول: قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى أنزل لتثبيت المؤمنين. فاثبت يا عبد الله واعتني بكتاب الله عز وجل. والله عز وجل يقول: وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آياته وفيكم رسوله. فكيف يا عباد الله؟ لا يضل من يضل إلا بسبب عدم اتباعه أو ضعف اتباعه، والعياذ بالله عز وجل. إخوة الإيمان، من أعظم أسباب الثبات الاجتهاد في عبادة الله عز وجل والمسارعة إلى ذلك في الليل والنهار في السر والعلن. في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. زاد الإمام أحمد: بعرض من الدنيا قليل. إخوة الإيمان، الفتن متلاطمة، الفتن تموج كموج البحار، فما على العبد إلا أن يبذل أسباب النجاة منها. إن الإيمان بالله عز وجل من أعظم أسباب الثبات، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. الثبات الإيمان بالله عز وجل والأعمال الصالحة من أعظم أسباب الثبات على دين الله. قال الله عز وجل: يهديهم ربهم بإيمانهم. والله عز وجل يقول: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. الإيمان، تقوى الله سبحانه وتعالى بإذنه سبحانه، إن حصلتها في قلبك نجاك الله عز وجل من الفتن وجعل لك مخرجا. قال الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. يجعل لك مخرجا من الفتن، مخرجا من البلايا، مخرجا من الرزايا في الحياة الدنيا. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، يجعل لك فرقان تفرق بين الحق والباطل، بين السنة والبدعة، بين الطاعة والمعصية، بين ما ينفعك وبين ما يضرك في الحياة الدنيا وفي الآخرة. إخوة الإيمان، تقوى الله نور للعبد. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم. إخوة الإيمان، تقوى الله عز وجل عظيمة جدا قد غفل عنها كثير من عباد الله عز وجل، لهي أهم من الطعام وأهم من الشراب. قال الله عز وجل: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وأهم من اللباس، قال الله عز وجل: ولباس التقوى ذلك خير. فاحرص يا عبد الله على أن تحصل التقوى في قلبك، ينفعك الله سبحانه وتعالى بها، فإن تقوى الله عز وجل منزلتها عظيمة جدا. راقب ربك سبحانه، عظم دين الله، عظم ربك سبحانه وتعالى، فإن بضعف التقوى يضعف إيمان العبد وتكثر المعاصي وتقل الطاعات. قال أنس بن مالك رضي الله عنه: إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات أي المهلكات. ما هو سبب الاستهانة بالفعل المعاصي والتكاسل عن الطاعات؟ إنه ضعف الإيمان، إنه ضعف التقوى. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن المؤمن ليرى ذنوبه كأنه في أسفل جبل يخشى أن يقع عليه، وإن الفاجر ليرى ذنوبه كذباب وقع على أنفه فقال به هكذا فطار. ينتبه المسلم على نفسه. إن من أسباب النجاة من الفتن لهو الصدق مع الله عز وجل. تدخل في سنة النبي صلى الله عليه وسلم صدقا من قلبك مخلصا لله، لا من وراء ذلك رياء ولا سمعة ولا مال ولا شرف ولا غير ذلك، إنما ابتغاء مرضات ربك سبحانه وتعالى. بإذن الله عز وجل تنجى من الفتن. وانظروا إلى يوسف وما ابتلاه الله به وكيف نجا بسبب إخلاصه، كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، إنه من عبادنا المخلصين. احرص على أن تكون مخلصا لربك سبحانه. فإن شابت النية، فإن أشبت النية بشيء من الرياء أو من السمعة أو من المصالح الدنيوية فستصرف ولو قبل موتك. ومن يرائي يرائي الله به، ومن سمع سمع الله به. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. يحرص العبد غاية الحرص على الإخلاص لله وتفقد نيته والنظر في قلبه. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. من أسباب الثبات عباد الله القناعة التامة بالقرآن والسنة، القناعة التامة بالقرآن والسنة. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إخوة الإيمان، من أسباب الثبات الرجوع إلى العلماء الناصحين الصادقين الغيورين على دين الله. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. من أسباب الثبات عباد الله النظر في قصص الأنبياء، النظر في قصص السابقين الذين قدموا لنا هذا الدين صافيا نقيا. قال الله عز وجل: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. فهذه القصص التي ذكرها الله في القرآن ليست للتفكه، وإنما هي للاعتبار والاتعاظ والاستفادة. انظر إذا نظرت في القرآن الكريم ونظرت إلى ما ابتلي به إبراهيم عليه السلام وجدت في قلبك ثباتا عظيما بإذن الله. انظر كيف ابتلاه الله بولده، فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتله للجبين وناديناه: أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. انظروا على بلاء عظيم، ابتلاه الله بولده وابتلى الولد بالذبح فأسلم لله عز وجل وأراد ذبح ولده وطاوعه ولده لذلك. إن هذا لهو البلاء العظيم، ولكنه امتثل وصبر وثبت الله أباه وثبت الولد على أمر امتثال أمر الله عز وجل. إن منا عباد الله من يجبن أن يرسل ولده لفي سبيل الله عز وجل، بل ربما من يجبن ويخاف ويقهقر ولده أن يتقدم أن يرحل لطلب العلم والسنة. أين أنت يا عبد الله من هذه القصص التي ذكرها الله في القرآن من أجل أن تتأسى إذا جاء نادي الحق لما فيه منفعة والمصلحة لدين الله عز وجل؟ أنت ومالك وولدك لله عز وجل، فلم تخلق من أجل الدنيا ولا من أجل الخلود فيها، وإنما من أجل عبادة الله ونصر دين الله وإظهار الحق. إخوة الإيمان، انظروا إلى ما ابتلي به أيضا ممن لما أرادوا إهلاكه كيف صبر وثبت ونجاه الله. قالوا: حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. قلنا: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. يا عبد الله، لا تقدم نفسك ولا روحك ولا ولدك على دين الله عز وجل، إن كان بهما النصر لدين الله عز وجل. وإياك إياك أن يؤتى الإسلام من قبلك أو أن يشمت بالإسلام بسببك. فلينتبه العبد على نفسه، بذل إبراهيم عليه السلام ماله وولده ونفسه من أجل الله عز وجل، فلم يلحقه سوء بإذن الله عز وجل. ولنا عبرة عظيمة بقصة الغلام الذي كان مع الراهب حين عجز الملك على قتله، فقال: إنك لست بقاتلي حتى تضعني في مكان كذا وكذا وتأخذ سهما من كنانتي ثم تقول: بسم الله رب الغلام، فإنك إذا قاتلي. أبين له كيفية الطريقة لإزهاق روحه من أجل ماذا؟ من أجل نصرة دين الله سبحانه وتعالى. هذه القصص تعطي العبد المؤمن معنوية تامة أن يفدي دين الإسلام، أن يفدي السنة بنفسه وبأغلى ما يملك في هذه الحياة الدنيا. انظروا إخوة الإيمان إلى ثبات موسى عليه السلام حين ابتلاه الله سبحانه وتعالى بفرعون، حين آمن قومه فأراد الخروج بهم من مملكة فرعون والنجاة من بأسه وبطشه. فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. لما خرج بهم البحر من أمامهم والعدو فرعون وقومه من خلفهم، تراءى الجمعان قالوا إنا لمدركون. قال موسى، ثبته الله: كلا إن معي ربي سيهدين. إخوة الإيمان، إن من عباد الله عز وجل من يكون ظاهره الخير والصلاح، ولكنه لا يثبت أمام مدلهمات الأمور، ولا يثبت إلا القليل من عباد الله عز وجل. انظروا كيف ثبت الله موسى عليه السلام، وانظروا إلى قوم موسى حين قال لهم فرعون: آمنتم له قبل أن آذن لكم، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر، فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف، ولأصلبنكم في جذوع النخل، ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. ماذا كان جوابهم؟ أخافوا على أنفسهم، أقدموا مصالحهم الخاصة على دين الله عز وجل وعلى الدار الآخرة. لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات، والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. وهكذا إخوة الإيمان، لو نظر الناظر في القرآن الكريم وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم لوجد عبر وعظات كثيرة تزيد العبد ثباتا بإذن الله سبحانه وتعالى. أيضا إخوة الإيمان، من أسباب الثبات أيضا دعاء الله عز وجل والتضرع إليه: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا افرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا. هكذا أهل الإيمان يبتهلون إلى الله أن يثبتهم على طاعته وعلى دينه حتى يلقونه سبحانه وتعالى. وهكذا أيضا نبينا صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يقول في سجوده: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على طاعتك. وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقول: اللهم رب جبرائيل وميكال فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. احرص يا عبد الله على التضرع لربك سبحانه في الثلث الأخير، في السجود، في أوقات الاستجابة، أن الله عز وجل ينجيك من الفتن، وأن الله يثبتك على الحق حتى تلقاه. فإن الدين عباد الله هو رأس مال كل مسلم، فليس والله الرابح من ربح بالتجارة، ولا من ربح بالدور، ولا من ربح وفاز بالملك، وإنما الربح العظيم والكنز الثمين أن يربح العبد دينه وأن يكون ثابتا عليه، لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. إخوة الإيمان، إن أسباب الثبات على دين الله عز وجل كثيرة جدا، ولكن عباد الله هذه كما يقال إشارات من ذلك أيضا، أن العبد يبتعد غاية البعد عن أهل البدع وعن أهل الأهواء وعن أهل الضلال وعن أهل الانحراف بإذن الله ينجو. فابن عباس رضي الله عنه يقول: لا تجالس أهل الأهواء فإن مجالستهم ممرضة. وهكذا أيضا: لا يجادل أهل الباطل فإن ذلك سبب للزيغ، كما قال أبو قلابة رحمه الله تعالى. إخوة الإيمان، علينا أن نحرص غاية الحرص على الثبات على دين الله عز وجل، وعلى الحرص على تتبع القرآن، على تتبع السنة والعمل بها ونصرة أهلها. بذلك يعزنا ربنا سبحانه وتعالى في الحياة الدنيا ويعزنا في الآخرة. وإياك إياك يا عبد الله أن تغتر بالشائعات، وأن تغتر بالبهرجة، وأن تغتر بغير ذلك مما يصرفك عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وانظروا إلى حال ضماد رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قدم ضماد اليمان إلى مكة، فسمع سفهاء من أهل مكة يقولون: محمد ساحر، محمد مجنون، محمد محمد. فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن الله عز وجل قد جعل على يدي الشفاء من الريح، فهل لك أن أرقيه؟ فنظر إليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال إن الحمد لله نحمده ونستعينه إلى آخر خطبة الحاجة مع قراءة آيات التقوى، فإذا به يقول أعد علي مقالتك يا محمد، فأعادها عليه ثانية وأعادها عليه ثالثة، فقال له ابسط يمينك لأبايعك، فبابسط يمينه فبايعه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وعلى قومك، ثم فقف بايعه على قومه، فقال والله لقد بلغت ناعوس البحر، فليس هذا بالشعر ولا بالكهانة. هكذا إخوة الإيمان قد يصاب العبد ببعض الإشاعات فتكون سبب لزيغه، ولكن إذا اتعظ العبد وتدبر ونظر إلى حقائق الأمور نجاه الله سبحانه وتعالى. هكذا أيضا إخوة الإيمان العبد يحرص على تطهير نفسه من الحسد ومن الغل، فإن ذلك من أعظم أسباب الضلال إن تمكن في قلب العبد. وانظروا إخوة الإيمان، وربما جعلك تمكر في بدين الله عز وجل وتمكر بالداعين له بسبب الحسد الذي قد حل في قلبك. وانظروا إلى أبي إسماعيل الهروي لما ظهر بالسنة ودعا إليها وأعزه الله بها وسمعها الناس وأحبها وكان من أهل الهدى والصلاح، حرص أهل الأهوى على قتله وحرصوا على إحراق سمعته، حتى بلغ بهم الأمر أن أوصلوه إلى السلطان على أنه يعبد صنما، وقد جاءوه زائرين وقالوا يا أبا إسماعيل إن الأمير قادم وإنا أحببنا زيارتك قبل لقائه، فرحب بهم وجعلوا له صنما تحت وسادته، ثم ذهبوا إلى الأمير وقالوا إن أبا إسماعيل يعبد صنما، فقال فأرسل وإن شئت وإن كذبتنا فارسل إلى مكانه تجد ذلك. فلما ذهب الناس فنظروا فإذا بصنم صغير تحت وساده، فقالوا ما هذا يا أبا إسماعيل؟ فأتي بها إلى الملك إلى الأمير، فدعاه الأمير وقال له ما هذا يا أبا إسماعيل؟ قال هذه لعبة. قالوا إنهم يقولون أنك تعبد هذا، فقال سبحانك هذا بهتان عظيم. فوقع في قلب الأمير أنه قد افتري عليه، فما زال فيهم حتى اعترفوا بذلك فأطلق صراحة. انظروا إخوة الإيمان إلى مكر أهل الأهواء، فإذا لم يتضافر أهل السنة والجماعة في نصرة الحق ونصرة دعوة الله عز وجل ونصرة الدين لحصل الضرر والعياذ بالله عز وجل. إخوة الإيمان لا بد أن نطهر قلوبنا، ولا بد أن نحرص على تزكية نفوسنا وأن نبتعد عن المعاصي والمخالفات، فإن بسببها الانحراف والضلال. قال الله عز وجل فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. فاحرص يا عبد الله على سلامة قلبك، ارعها بطاعة الله عز وجل، يوفقك ربنا سبحانه وتعالى. ووالله ما تنصر الدعوة إلا بأعظم من التمسك بها والثبات عليها والإخلاص لله سبحانه وتعالى. وانظروا إخوة الإيمان إلى هذه السنة كيف كانت غريبة في هذه الأماكن، ثم لما يسر الله سبحانه وتعالى بدعاة صادقين ناصحين لا يريدون إلا الله عز وجل والدار الآخرة، نشر الله بهم السنة وضربت بأطنابها شرقا وغربا، فحصل الخير العظيم بسبب ذلك بإذن الله عز وجل وإرادته. إخوة الإيمان، إن من نظر إلى أحوال الناس يجد أن الكثير من عباد الله عز وجل قد انهمك في الدنيا وسارع إليها، فأينما وجدها مال إليها لا ينظر بمنظار الشرع والعياذ بالله. والله عز وجل قد حذرنا من ذلك وأخبرنا أنها زينة وأنها فانية وأن الآخرة خير، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. فاحرص يا عبد الله على المصالح الأخروية لا على المصالح الدنيوية التي تلحق بك الضرر والعياذ بالله. وأيما دعوة وأيما داع إلى الله عز وجل ابتلي بحب الدنيا أو حب الجاه أو غير ذلك من الأمور عما قريب يصرع ويصرف عن الحق والعياذ بالله عز وجل. لهذا إخوة الإيمان، نحن بحاجة إلى أن نصلح أحوالنا، وإلا فربما تؤتى الدعوة والخير والحق من قبلنا بسبب معاص والعياذ بالله عز وجل. وليعلم العبد أن الخير كله في الدنيا والآخرة من الرزق وغيره هو بطاعة الله سبحانه وتعالى. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: من جعل الدنيا همة شتت الله عليه شملة وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له، ومن جعل الآخرة همة جمع الله عليه شملة وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. وهكذا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كما في الحديث القدسي، قال الله عز وجل: يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ قلبك غنى ويديك رزقا ولا تتباعد عني فأملأ قلبك فقرا ويديك شغلا. إذا لم تقنع نفسك يا عبد الله من هذه الحياة الدنيا وصلت إلى موصول خطير جدا. لهذا إخوة الإيمان، نبينا صلى الله عليه وسلم ما كان يخاف على أصحابه شدة الفقر والمؤنة والحاجة، ولكن يخشى عليهم من بسط الدنيا لهم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. وهكذا أيضا نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: والله ما الفقر أخشى عليكم. قال وكذلك أيضا قال: الفقر تخافون، والله لتصبن عليكم الدنيا صبا حتى لا يزيغ قلب امرئ إزاغة إلا هي. فلينتبه العبد على نفسه من الدنيا ومن استدراجه فيها، فكم صرفت من طلاب وكم صرفت من دعاة وكم ضيعت من دعاة بارزين في الساحة فصاروا في خبر كان والعياذ بالله عز وجل. هذا في الحياة الدنيا، فكيف بالآخرة؟ إخوة الإيمان، إننا نتمتع بقوة عظيمة وبدعوة ماتعة في مثل هذه البلاد اليمنية، ومن رحل إلى خارج اليمن يعرف قدر هذه النعمة. فلنحرص عليها إخوة الإيمان، نحرص عليها جميعا صغارا وكبارا، علماء وطلاب ودعاة ومناصرين ومعينين. والله لقد خرجنا إلى أفريقيا، ووالله شكرنا الله عز وجل على ما أنعم الله سبحانه وتعالى به علينا في هذه البلاد اليمنية من العلماء الناصحين الصادقين، ومن كثرة أهل السنة ومن قوة الحق ونفوذه. فلما أرسلنا شيخنا مقبل شيخنا يحيى حفظه الله تعالى إلى إحدى دول أفريقيا وهي دولة تنزانيا تقع شرق أفريقيا. فلما ذهبنا إلى تلك البلدان وجدنا ما يندى له الجبين وما يحزن كل مستقيم عنده الغيرة على دين الله عز وجل. وجدنا أن من الناس من المسلمين من لا يعرف نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. والله إن هذا أمر عظيم. أخبرني أحد الطلاب الذين عندنا أنه ذهب إلى رجل ليصلح بينه وبين زوجته فقال لها: أنت مسلمة؟ قالت: نعم. فقال لها: أتعرفين نبيك؟ أتعرفين الله عز وجل؟ قالت: نعم، محمد صلى الله عليه وسلم، وهي مسلمة. هكذا يا إخوة الإيمان الجهل في تلك البلاد. وهكذا أيضا تجد أن المنهج السلفي ضعيف جدا، تشعر بالغربة وتشعر بالوحشة وتشعر بالضعف حين أن تجد الناس لا ربما بعضهم لا يسمع عن كلمة دعوة سلفية. ونحن في هذه البلدان نتنعم بدعوة عظيمة. في تلك البلدان المعاصي كثيرة والشر عظيم والدعاة قليلون جدا، لا أقول من أهلها ولكن ممن يزورها، لا سيما من أهل البدع أيضا، لأن أهل الأهواء وأهل التحزب إنما يحرصون على المناطق التي فيها السعة وفيها الراحة، السعة في الرزق، فيحرصون من أجل دنياهم. تلك البلدان بلدان فقيرة، بلدان حالتها متواضعة، فلهذا قل الزوار والدعاة فيها. ولكن إخوة الإيمان في هذه الدولة التي نزلناها بدأنا على مضض وصبر وغربة. فأول ما نزلنا كانت الدعوة مشوهة، وكان الناس لا يسمعون عن طلاب الشيخ مقبل وعن الدعوة السلفية من طلاب الشيخ مقبل، إلا أنها منهم من يسميها دعوة خارجية، ومنهم من يسميها دعوة حوثية، ومنهم من يسميها ماذا بارك الله فيكم، دعوة تشدد ودعوة سب وشتم إلى غير ذلك. فلما وصلنا كنا لا نجد أين نتكلم، ونحن هنا نتمتع بالمساجد مفتوحة، ربما عشرات المساجد في المنطقة الواحدة وفي المدينة الواحدة بفضل الله عز وجل. فكان لنا مسجد في آخر المدينة الذي هو مركز الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، اسمه هكذا. نزلنا فيه لنا 25 طالبا، أكبرهم سنا لا يبلغ 14 عاما، والناس يبثون الإشاعات والدعايات، حتى منهم من خطب الجمع على أننا حوثيون وأن الله عز وجل قد سلط علينا الدولة السعودية أسامتنا سوء العذاب. وهذا مما ينشر من أنصار السنة، وهكذا أيضا من الصوفية. فبدأنا مع الصبر 4 أشهر ولم يأتنا طالب غير أولئك. ثم بعد ذلك استعنا بالله عز وجل وخرجنا إلى محافظات أخرى نعظ الناس وندعو قول الله قول رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن الناس من كان يندهش ويستغرب كيف هؤلاء الذين يقال عنهم ويقال عنهم هذا هو حالهم. ثم بعد ذلك ما رجعنا إلا ويسر الله عز وجل بالطلاب يرحلون من محافظات كثيرة، فحصل خير وتم الاستقبال وهيئ السكن وهيئ المطبخ وقامت دعوة على خير نسبيا لتلك البلدان، وتجمع الناس وبدأت الدعوة الناس يتسامعون بها، ومن كان من أنصار السنة يرجع إلى الدعوة السلفية، ومن كان من الإخوان ومن كان متعلق بالجمعيات قليلا قليلا. فسلمت بفضل الله عز وجل مساجد كثيرة، واستعنا بالله عز وجل في استدعاء بعض الدعاة من طلاب دار الحديث بدماج، وحصل خير عظيم، والدعوة الآن صارت مسموعة، وصار الخير ينفذ قليلا قليلا بفضل الله عز وجل، مع مضايقات شديدة من الصوفية، من الشيعة، من الإخوان، من أنصار السنة، من أصحاب الجمعيات، من أهل الدنيا، من أفكار كثيرة، والديانات في هذه الدولة كثيرة، وهكذا أيضا الفرق التي تنتسب إلى الإسلام كثيرة، ربما لا تجد فرقة تقرأ عنها في كتب العقيدة إلا وجدت منها مجموعة وربما لها مسجد أو ليس لها مسجد، ولكن الدعوة تمشي على خير وهدوء، والناس يرحلون ويستفيدون بفضل الله عز وجل. أيضا رحلنا إلى دول مجاورة مثل أوغندا وحصل فيها خير، وهكذا أيضا إلى كينيا وحصل فيها خير، وهناك دعوة فيها على خير، وهكذا أيضا هناك طلاب أيضا يأتون من جنوب أفريقيا ومن أوغندا ومن بوروندي ومن دول أخرى، ويحصل خير وتحصل، والدعوة تظهر شيئا فشيئا. كما تعلمون أن الحق في بداية الأمر يكون ضعيفا ثم بعد ذلك يصير قويا، والباطل في بداية الأمر يكون قويا ثم بعد ذلك يضمحل. والداعي إلى الله عز وجل يحتاج أن يعرف حقيقة الباطل وأنها إلى زوال، وأنها إلى زوال، وهذا من أعظم أسباب الثبات أيضا على دين الله عز وجل. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. والله عز وجل يقول: وأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. فانظروا إخواني في الله، والله أننا لنشعر ويزداد اليقين التام وتأتي الحقائق حين أن تجد أنك في غاية من الضيق وفي غاية من الضعف، فإذا بنصر الله سبحانه وتعالى يأتيك. وهذا مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من الحق على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم إلى قيام الساعة. فحصل في هذه الدول الأفريقية التي بجوارنا خير، ويتسامعون عن الدعوة، وبفضل الله عز وجل أرسل طلاب. والحاصل بارك الله فيكم، ذكر هذا لأنه قد طلب منا كثيرا أن نذكر بعض ما يحصل هناك وبعض أحوال الدعوة. وأيضا إخواني في الله، في النظر إلى هذه الأماكن يشكر العبد ربه سبحانه وتعالى على ما أنعم به عليه من الخير وما هو فيه في مجتمعاته من الخير، فيحرص غاية الحرص وعلى هذه الدعوة وعلى السير على هذا الحق بإذن الله عز وجل يفوز. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لطاعته، وأن يفتح علينا بالخير، وأن يعيذنا من الشر، والحمد لله رب العالمين.